أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لأن كان الكلام في الفروع التي تترتب أو فرعت على بحث المثل والقيم مجموعة بحوث أو مجموعة فروع، وكل فرع في الحقيقة يتفرع على فرع آخر. والطرح لهذه الفروع إنما هو طرح ترتيبي وتفريعي أيضا. فالحديث أنه في صورة فساد أو تلف العين في البيع الفاسد أو أحد العوضين في البيع الفاسد، فمقتضى القاعدة الأولية أنه ما لم يتحقق النقل والانتقال، أو بعبارة أوضح ما لم يملك أحدهما أو كل منهما منتقل إليه أن يعيده، إلا أن المشكلة التي تحققت إذا كان العقد فاسدا أو باطلا فيعيد حينئذ ما قبض وتقدر. أما لو تلف أو أتلف ما قبضه فحينئذ يضمنه تقدم الكلام، يضمنه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيمية. جيد، في بالبحث المتقدم إذا حددنا المراد من المثل وبنينا على الشيء مقتضى فعليه، بعد معرفة المثل وتحديد المراد من المثل فيتعين عليه إن كان مثليا أن يعيد المثل. الآن تارة المثل يكون موجود فيعيده، أخرى يكون المثل بحكم الموجود أيضا يعيده، تارة ثالثة لا، يكون المثل معدوم ليس موجودا إلا أن المال مثليا بحسب التصنيف المال مثلي، ولكن اتفاقا لسبب لآخر لظرف لوضع ليس موجودا هذا المثل في السوق. فبناء علي الحديث هنا في الأمر السادس أنه إذا تعذر المثلي فهل ينتقل للقيم أو ينتقل للقيمة؟ قيمة ماذا؟ قيمة المثل، أو لا ينتقل للمثل للقيمة. أجبنا بالأمس وقلنا بأنه مقتضى القاعدة الأولية أن المالك إذا طلب بالمثل، إذا طالب بالشيء التالف أو طالب الضامن بما في عهدته أن يطالبه بالمثل تكليف بالغير المقدور. طب إذن له أن يطالبه، ولكن ليس له المطالبة بالمثل لأنه تكليف بغير المقدور. فله أن يطالبه لأنه بالآخرة ماله وحقه، فله أن يطالب. وإذا قلنا بأنه ليس له أن يطالب أو أنه يرد إن طالب فهذا يعد ظلم في حق المالك. فقلنا إذا بناء على ذلك مقتضى الجمع بين الأمرين، بين يعني رد المطالب بأن يطالب لأن هذا ظلم، وبين عدم تكليف الضامن بالمثل لأنه تكليف بغير المقدور وبالمعسور وبغير المستطاع، فالجمع يقتضي أنه له أن يطالب فحينئذ يطالب بالقيمة، فيدفع الضامن حينئذ قيمة ماذا؟ قيمة المثل لأن المثل منتفع. هذا مقتضى الجمع والذي يؤكد هذا المعنى أن في هكذا مورد في هكذا صورة تكليف الضامن بأن يدفع قيمة المثل، هذا في الحقيقة ينطبق عليه الدليل المتقدم، وهي قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن أخذ القيمة من الضامن في المقام قيمة المثل ليس تجاوزا على ما اعتدى، وإنما هو في الحقيقة تطبيقا وصغرى من صغريات ما اعتدى به المعتدي. يبقى الكلام بهذا المقدار لا إشكال فيه. وقع شيئا محلا للكلام أمس أشرت إليه على أساس أن نكمل، وهو لو فرضنا أن المالك لم يطالب، يعني المثل متعذر مفقود في السوق، ولكن التالف مثليا، إلا أن المالك لم يطالب بماذا؟ لم يطالب بحقه، يعني بما له بذمة الآخر، فهل نلزمه للمالك بقيمة المثل في المقام أو لا؟ هل لنا دليل على إلزامه بقيمة المثل بدل من المثل؟ هل لنا وجه لنلزمه؟ في مقام الإجابة نقول لا. لماذا لا؟ لأنه بالأخير صحيح، إذا ماله تلف، والطرف الذي أتلف المال له ضامن، والأدلة أثبتت بأن المورد من موارد ضمان، بأن التالف مثلي، والدليل دل على أن المثل يضمن بمثله. فإذا ما له المالك بذمة الضامن المثل، فإذا لم يطالب المالك الضامن بشيء، هل نقول نلزم الضامن بأن يدفع قيمة المثل ونلزم المالك بأن يأخذ قيمة المثل؟ لا، لا يوجد لنا دليل، لا يوجد دليل على الإلزام. يقول أنا في عهدة الضامن لي المثل، أن تلزموني بأخذ قيمة المثل هذا ماذا؟ هذا إلزام بشيء غير مالي، غير حقي، غير الثابت، غير الذي فرضته الشريعة. فإذا تنازل خب جيد فمن عنده، أما إذا لم يتنازل هل يمكننا أن نلزمه؟ لا، لا دليل على الإلزام. فلذلك أشكل الشيخ هنا على من قال بأنه حتى في صورة عدم مطالبة المالك الضامن بأن يدفع ما في عهدته وذمته في صورة تعذر المثل، أنه لا وجه ولا دليل لإلزامه أيضا هنا أن يدفع أو تدفع للمالك قيمة المثل. لا يريد أن يقول أنا أريد أن أنتظر، أن أصبر حتى يصبح هناك مثل في السوق، أريد المثل وهذا هو حقي له، له، وهذا ما أفتى به العلامة والفاخر وغيرهم في المقام. لذلك قال وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه، أي المالك، بقبول القيمة، يا قيمة، قيمة المثل، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور. أما مع عدم المطالبة، يعني مع عدم مطالبة المالك للضامن بما في عهدته، فلا دليل على سقوط حق المالك عن المثل، لأن حقه الثابت في عهدة الضامن هو المثل. ثم قال وما ذكرناه، وما ذكرناه أين؟ في الشق الأخير، يعني في صورة عدم مطالبة المالك ماذا؟ الضامن بحقه. في هذه الصورة ماذا ذكرنا؟ قلنا لا يوجد دليل يلزم المالك بأن يأخذ قيمة المثل، لا يوجد دليل. يقول هذا ما نص عليه من؟ ما نص عليه ووافقنا عليه سبقنا إليه العلامة وولده فخر المحققين. ولا وما ذكرناه مو مطلق ما ذكرناه متقدما فقط في الصورة الثانية في الشق الثاني، يعني إذا لم يطالب لا دليل على إلزامه بقيمة المثل لمالك السلعة التالفة. لذا قال وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة للعلام والإيضاح للفاخر حيث ذكره في رد بعض الاحتمالات، احتمالات التي ستأتي أن المثل يضمن بقيمة ماذا؟ بقيمة التلف، بقيمة يوم التلف أو قيمة يوم الدفع أو أعلى القيم. في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل، ما لفظه؟ ماذا قال؟ إن المثل لا يسقط بالإعواز. المثل إذا كان التالف مثليا لا يسقط من عهدة المتلف بإعوازه، يعني بعدم وجوده سوقيا، يبقى في عهدته لا يسقط بالإعواز بفقده السوق وندرته. ألا إذن يبقى في ذمته؟ جيد. والمنبه على ذلك يقول ألا ترى أن المغصوب منه، يعني من؟ يعني المالك. ألا ترى بأن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل، إلى زمان شنو؟ توفر المثل في السوق ووجوده في السوق، إلى زمن وجدان المثل ملك المطالبة به، يعني له أن يطالب به بعد أن يوجد ويتحقق في السوق. فإذا لا يوجد وجه لإلزامه بالقيمة في صورة الإعواز، وهذا الشاهد بعض من ذكره. وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها، هذا موضوع آخر انتهى الذي يهمنا الشق الأول. وإن المسير إلى القيمة، على كل حال قيمة ماذا؟ قيمة المثل. ومتى وقت تغريمها؟ متى يغرمها؟ وقت المطالبة أو وقت الدافع أو وقت التلف؟ لا، وقت تغريمها وسيأتي، يعني وقت المطالبة بها. هذا شيء آخر الحديث فيه، والذي يهمنا في كلام محل الشاهد إلى الهمزة، إلى ملك المطالبة به. زين. ثم قال ولكن، يقول الذي يزعج في البين أننا رأينا أن البعض أطلق، مو البعض، كثير أطلقوا الحكم أنه إذا أعوز المثل أو فقد المثل أو لم يوجد المثل، لأن الضمان مثلي مثلي فيضمن بمثله، إلا أنه ليس موجودا، أعوز، لم يكن متوفر في السوق، قالوا ماذا؟ حكموا بالانتقال إلى قيمة المثل مطلقة. أحسن، سواء طالب المالك أو لم يطالب. هذا الإطلاق ليس في محله، لأنه متى ينتقل إلى القيمة؟ كما بينا والدليل في سورة المطالبة. أما في سورة عدم المطالبة لا، تبقى ذمة الضامن مشغولة بالمثل، ويبقى للمالك ماذا إن صبر؟ أن يطالب بالمثل في زمن توفر المثل في السوق. لذا قال لكن أطلق كثير منهم، أي من الأعلام المتقدمين، الحكم بالقيمة، بقيمة المثل للمالك على الضامن عند تعذر المثل، يعني سواء شاء سواء طالب أو لم يطالب المالك. ولعلهم يريدون، يعني كل مع ذلك هذا التوجيه، ولعل هؤلاء يريدون من إطلاقهم صورة المطالبة، يعني إنما يلزم بمثل المثل بقيمة المثل في صورة المطالبة لا في صورة عدم المطالبة. وإلا إذا كان مرادهم الأعم والإطلاق بذاك المعنى يشمل السورتين، لا دليل على الإطلاق، قول بدون دليل. زين. ويؤيد ما ذكرنا من أنهم بإطلاقهم ماذا أرادوا؟ أراد السورة الأولى في سورة المطالبة لا في سورة عدم المطالبة، حتى يصير يا أخي توافق عند الفقهاء كلهم، مو فقط عند الشيخ والعلامة وولده، وإطلاق الأكثر الإطلاق، والإطلاق يحتمل الأمر، ولكن يقول هناك قرينة تؤيد أن مرادهم بإطلاقهم أنه يلزم الضامن بقيمة المثل في سورة المطالبة لا مطلقا، هو هذا. ويؤيد ذلك ما ذكرنا أن المحكي عن الأكثر في باب القرض، عن أكثر الفقهاء في باب القرض، أن المعتبر في المثل المتعذر إذا كان القرض مثليا فماذا عليه أن يعيد؟ أن يعيد مثله، ألا يضمنه مثله؟ فبناء عليه ماذا قالوا؟ أن المعتبر في المثل في باب القرض، أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته، المعتبر في المثل المتعذر، هنا النقطة، قيمته يوم المطالبة، قيمته أي يوم المطالبة، أحسن. فمعنى ذلك ماذا؟ لا يعني يريد أن يقول لا يلزم بالمثل يوم ماذا؟ يوم التعذر، يوم المطالبة، يوم المطالبة إذا تبقى ذمة الضامن في عهدتها وذمتها ماذا؟ المثل، إلى أن يطالب، إلى أن يطالب، حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى الصورة الأولى، وأنه يلزم الضامن بالقيمة إذا طالب المالك ولم يكن هناك مثله. فهذا هذا قرينة يوم المطالبة. نعم عبر بعضهم بيوم الدافع، بيوم الدافع، لا بيوم الدافع هذا شيء آخر. إذن عبر بعضهم يضمن قيمة يوم الدافع مو يوم المطالبة، هذا إذا اعتبرنا أن يوم الدافع غير يوم المطالبة، فإذا تبقى ذمته ماذا؟ مشغولة بالمثل إلى زمن الدفع حتى لو طالب، مع أننا ماذا ذكرنا نحن فيما تقدم؟ قلنا لا، إذا طالب حينئذ ماذا؟ تنتقل الذمة أو تشتغل الذمة، حينئذ يلزم بقيمة المثل لا بالمثل، تفهمتم؟ فحينئذ هذا يكون خلاف ما أشرنا إليه. قال نعم عبر بعضهم بيوم الدفع، فبناء عليه إذا حملنا على يوم الدفع لم يكن يعد موافقا لما ذكرنا. ثم قال فتأمل، فتأمل، قل مولانا أصلا قد تكون هذه العبارة من البدو أو الخاتم، هو أرادها أن تكون شاهدا على ما ذهب إليه هو والعلامة وفخر المحققين، أن هذه لا تكون لا شاهدا لا على الأول ولا على الثاني عاما، لأن الكلام هذه العبارة أين وردت؟ وردت على أساس التحديد أن هذا في الحقيقة المثل إذا انتفى بماذا يضمن؟ وقع الكلام، ينتقل إلى القيمة، قبول لآخرة ينتقل إلى القيمة، يعني قيمة المثل، ولكن قيمة المثل إذا فرضنا أن قيمة المثل متفاوت، عندنا قيمة المثل يوم تلفت العين، عندنا يوم قيمة المثل يوم تعذر المثل في السوق، عندنا قيمة المثل يوم طالب المالك بحقه، عندنا قيمة المثل يوما دافع، هذه أربع قيم. سيأتي الكلام أصلا هذا الفصل معقود لهذا، أنه حينئذ أي قيمة يلزم بها من؟ يلزم بها الضامن، هل القيمة قيمة يوم التلف أو قيمة يوم المطالبة أو قيمة يوم العوز أو قيمة يوم الدافع وبعد أو أعلى القيم؟ خمس قيم موجود، طبعا هذا كله لو تفاوتت القيم، أما إذا كانت متساوية أحد البحث سالم انتفاء الموضوع، واضح؟ فيقول إذن كلام هؤلاء أن القيمة يوم المطالبة أو يوم الدافع مو على أساس أنه في صدد تحديد أي قيمة يضمن، مو أنه يلزم بالقيمة حينئذ ماذا؟ حتى لو لم يطالب ذاك أو لم يدفع ذاك. فلا تكون شاهدا على ما ذهبنا إليه، أحسن لا تكون شاهد حينما. لذلك تأمل إشارة إلى هذا، والله العالم. ثم يقول بعد أن انتهى الكلام، سواء من مولانا وجهنا كلام الأكثر بحيث صار هناك إطباق أو لم نوجهه بالآخرة صناعيا، نحن من الآن نقول صناعيا الدليل يثبت بأن القيمة التي تتعين قيمة المثل هي قيمة المثل حين ماذا؟ إنما ينتقل عفوا للقيمة، إنما ينتقل للقيمة في صورة المطالبة، وأما في صورة عدم المطالبة يبقى ما في ذمة الضامن هو المثل. أما القول بأنه لا ينتقل إلى القيمة طالب أو لم يطالب، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا قول من دون دليل، لا دليل عليه ولا نقبله في المقام. جيد، بيقول إذن لنبقى على هذا ما حسمنا الأمر به وأنهينا القضية فيه، ننتقل بالكلام إلى يقول نحن لنعود إلى صلب الموضوع الذي يهمنا، أصل المطلب. أصل المطلب هو هذا، أنه جيد في صورة التعذر، في صورة وجود المثل يكلف بالمثل، في صورة عدم وجود المثل انعدامه السوقي غير توفره الاعتبار من الاعتبارات في السوق، فحينئذ وطالب صاحب المال والحق والمالك بحقه. خب كلنا متفقون على أنه ماذا؟ يتعين دفع القيمة جمعا بين الحقين، بين حق المطالبة بحقه للمالك وبين حق الضامن بعدم تكليفه بغير المقدور أو بالمستحيل والمعسور، وهو تكليفه بالمثل ومثل غير موجود. فيبقى الكلام هنا أن أي قيمة يتعين على الضامن أن يدفعها لمن؟ للمالك، قيمة للمثل. أي قيمة؟ هنا نؤكد ما أشرت إليه قبل قليل، إذا كانت القيم واحدة ما إلى هذا البحث، ما إلى ماذا؟ محل ولا موضوع أصلا. لو فرضنا قيمة يوم التلف، تلف أصل العين، قيمة ماذا؟ قيمة يوم انعدام المثل، قيمة يوم المطالبة، قيمة يوم الدافع، أصلا قيم كل واحد ما إلى معنى هذا البحث. البحث متى يأتي؟ أنه إذا تفاوتت القيم، قيمة يوم تلف العين 10 مثلا، قيمة يوم انعوزاز المثل وانعدامه 15، قيمة المطالبة 20، قيمة مثلا يوم الدافع 5، رجعت 5، إذن أي قيمة؟ فعند أربع، وعند أعلى القيام فأي قيمة؟ كل بحثنا هنا. لذا قال وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول إذن هو هذا المشهور والمعروف في قيمة المثل التي يتعين على الضامن دفعها للمالك في صورة انعدام المثلي أو اعوزازه بالتعبيرهم الفقهي، هو قيمة ماذا؟ قيمة زمن التعذر، قيمة زمن تعذر المثل، واضح؟ لا قيمة يوم تلف العين ولا قيمة يوم الدافع، وإنما ولا قيمة المطالبة على فرضنا كانت المطالبة قبل أو بعد، لا واقعا خارجا متى أعوز المثل، المثل غير موجود، هو هذا. ففي ذاك الوقت حينئذ يكلف الضامن بقيمة المثل. فهم فيها أقل أكثر هي هذه. قال قيمة المثل المتعذر بقيمته. إذن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدافع، لأن المثل ثابت. سنتعبد بيوم المطالبة، يوم الدافع، سيأتي ليوم المطالبة والوجوه الأخرى. لماذا؟ وجهه لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان. يريد أن يقول ماذا؟ أن الثابت بالذمة أولا وبالذات ما هو؟ مثل، لأنه مثل، ودلت الأدلة على أن المثل يضمن بمثله. إذا ثبت في ذمته المثل، يقول هذا المثل يبقى ثابتا في ذمته إلى يوم الدافع. متى يفرغ ذمته من المثل؟ حينما يدفع قيمة المثل. وإلا حتى لو طالب، حتى لو تلف، يبقى الذي في ذمته ماذا؟ المثل. متى تفرغ ذمته من المثل؟ حين دفع قيمة المثل. فإذا يلاحظ قيمة المثل يوم دفع القيمة، لا يوم المطالبة ولا يوم التلف ولا يوم ماذا؟ ولا أعلى القيام. ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه. إذا واحد كان مديون وتعذر عليه ماذا؟ أن يؤدي دينه، وما أكثر هذا الواقع. الآية الشريفة صريحة، فمن وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. إذن لا يسقط الدين بالتعذر، يبقى الدين. غاية ما في الأمر الله سبحانه وتعالى يمهله ولكن لا يهمله. فالكلام نفس الكلام. إذن هنا الثابت في ذمته المثل، تعذر المثل لا يسقط المثل من ذمته. جيد. يقول مو فقط نحن نقول هذا المشهور، يقول وقد صرح بما ذكرنا بتوجيه كلام المشهور والذهاب إليه المحقق الثاني في كتابه جامع المقاصد. وبعد وقد عرفت هذا المعنى من التذكرة والإيضاح فيما تقدم ما يدل عليه، حينما نقل الشاهد المتقدم في العبارة، ها؟ قال حينما لو صبر فله ماذا؟ فلا يلزم، فله أن يصبر والمطالب بالمثل. يبقى في قبال المشهور، يبقى هذا الاحتمال قائم، وهو احتمال اعتبار قيمة وقت التعذر، وقت التعذر لا وقت الدفع وإفراغ الذمة. يقول واتفاقا ليس هذا الاحتمال فقط احتمال، بل هناك من ذهب إليه من الأعلام في قبال المشهور من المتقدمين والمتأخرين. قال ويحتمل اعتبار قيمة المثل وقت تعذر المثل لا الدافع، وهو للمحقق الحل في البيع الفاسد بعد، وللعلامة أيضا في التحرير في باب القرض، في باب قرض المثل. وأيضا هذا الكلام محكي عن من؟ عن المسالك. لماذا؟ وجهه، قال وجهه هو هذا، وجهه لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. يعني يريد أن يقول صحيح قالوا أنه مكلف بالمثل الثابت في ذمته المثل الذي في عهدته المثل، ولكن أخي الكريم المشكلة أنه تعذر المثل في الخارج وسوقا، فبتعذر المثل خارجا وسوقا حينئذ ومكلف بأداء الحق لأربابه وأصحابه، فلا يصح تكليفه بماذا؟ بغير المقدور والمعسور. فعليه إذن ويتعين عليه إفراغ ذمته، فينتقل ينتقل إلى قيمة المثل. طيب هذا وجه كلامه. يبقى الآن يريد هذا الوجه، يقول هذا خب هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه الذي استدلوا به هؤلاء الأعلام وذهبوا به، لأن يراعى أو يدفع قيمة المثل يوم اعوزازه لا يوم الدافع. يقول أن الاعوزاز في الحقيقة لأنه زمن الانتقال إلى القيمة، يسأل قلت كلامكم زمن الانتقال إلى القيمة، يعني قلت زمن الانتقال إلى القيمة يعني ينتقل إلى القيمة بنفسه، يعني هكذا الذمة مشغولة بالمثل، مشينا زمنيا لم يطالب صاحب المال بماله، خب مشينا زمنيا وإذا بالسلعة انفقدت المثلية. يقول هذا الانتقال من المثل إلى القيمة كما عبرتم ينتقل بنفسه خد بخد بتعبير الإيرانيين، كل هذا يحتاج في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى دليل. الانتقال من المثل إلى قيمة المثل بسبب الاعوزاز الخارجي مع عدم المطالبة، هذا في الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ دليل، ولا دليل عليه. تقولون لا، إنما في الحقيقة لأنه وقت الانتقال، وقت الانتقال بمعنى يعني ماذا؟ طالب من له الحق بحقه. فإذا أول ما يقال يعني ينتقل إلى المثل إلى قيمة المثل بدل المثل بسبب المطالبة، إذا هذا صار شيء آخر ليس بسبب العوز كما فرضت، لأنه قد يكون العوز ماذا؟ متأخر عن المطالبة، لا متأخر عن، قد يكون عفوا المطالبة متأخرة عن العوز، وقد تكون قضية بالعكس، وقد تكون قضية ماذا؟ متطابقة. فلماذا تعبرون بأنه زمن الانتقال؟ عبر مباشرة بزمن المطالبة. جيد. لذا قال ثم مع ذلك حتى لو طالب، حتى لو طالب، لو طالب هو يطالب بحقه، هو يطالب بحق، قل عمي أريد مالي، فيطالب بحقه. طيب الثابت في ذمة الضامن ما هو؟ المثل. قل هذا الثابت في ذمة الضامن يبقى المثل إلى أن يؤدي، حينما يأتي ويدفع حينئذ يدفع قيمة المثل فتفرغ ذمته من المثل. نرجع للأمر الأول، وحتى إذا شككنا يا أخي نستصحب، حتى إذا شككنا أنه في صورة المطالبة في صورة العوز هل ينتقل إلى المثل مباشر إلى قيمة المثل، أو أنه في صورة المطالبة ما لم يدفع هل ينتقل إلى المثل، شقين سابق بثبوت الذمة باشتغال الذمة بالمثل، شق لاحق، فنستصحب اشتغال الذمة بالمثل. متى نتيقن بعدم اشتغال الذمة بالمثل؟ في صورة دفع قيمة المثل، لأنه بعد لم يعد لها موضوع ومكلف بأن يدفع، لأنه عدم الرد، رد المالك بحقه ظلمان. لذا قال ويضعف أو يضعفه لهذا الوجه الذي ذكره أصحاب هذا القول، أنه إن أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت، يعني في وقت العوز، ذلك الوقت وقت العوز، لأنه ذهبوا إلى أنه وقت العوز وهو وقت التعذر، فلا دليل عليه. جيد. وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة، صح قبول، لأنه تكليفه بالمثل تكليف بما مقدور، ولكن فوجوب الإسقاط بها أي بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة، إلا أنه لو أخر الضامن الإسقاط، إسقاط ماذا؟ إسقاط ما في ذمته، إفراغ ما في ذمته، بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، وإسقاطه في كل زمان بأداء ماذا؟ بأداء قيمة ذاك الزمان، بأداء قيمته في ذلك الزمان، وليس في الزمان الثاني مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول. فبناء عليه ماذا؟ إذن هذا الاحتمال، هذا الوجه لهذا القول هذا ضعفه واضح، ولكن مقتضى الإنصاف يعود إلى ماذا؟ إلى الطرح الإنصافي، يقول ولكن لو رجعنا إلى الدليل الذي استدللنا به أو استدلينا به على ضمان المثل بمثله والقيمة والقيم بقيمته، وهما شيئان، قاعدة الضمان في المضمونات وآية ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ماذا أثبتا؟ أثبتا بأن الإنسان الذي تصرف في مال غيره فعليه أولا وبالذات إعادة نفس المال. نقول إعادة نفس المال مستحيلة، لأنه إعادة المعدوم، يعني بشخصه، نسخته الحقيقية معدوم. إذن ينتقل إلى ماذا القاعدة؟ ماذا تقول؟ إلى أقرب وجوداته، أقرب وجوداته النسخة الثانية منه وهو المثل. إن عدمت الوجود الثالث له، ثالث له وهو ماذا؟ وهو القيمة. جيد، هذا في القاعدة. طيب هنا نأتي إلى هنا، إذن هو مكلف، القاعدة ماذا تقول؟ مكلفا أول بالذات بنفس ما أخذ، انتفى بتلفه، ننتقل إلى نسخته الأولى وهي المثل. خب مثل مفروض ما موجود، نعوز. إذا متى ينتقل إلى الوجود الأقرب؟ في صورة عوزه وعدم وجوده، يعني عدم نسخة الثانية، فينتقل إلى ماذا؟ إلى النسخة الثالثة وهي القيمة. إذا زمن العوز والاعوزاز والانهداء. وكذلك الآية المباركة فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أدري نريد نعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، نستعيد العين منعدمة لا يعاد المعدوم، نستعيد النسخة الثانية للمعدوم، مفروض أن المثل ماذا؟ منتفي معوز. إذن الآية ماذا تقول؟ مباشرة الآن خذوا ماذا؟ قيمته. فأخذ بقيمته زمن العوز لا يكون تجاوزا عما اعتدى علينا. لذا قال ولكن ترى إذا كنا منصفين، ورجعنا للآية وللقاعدة فتؤيد هذا الاحتمال، وهو أنه زمن العوز لا زمن الدافع. لذا قال هذا ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدم سابقا من الآية، ومن أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف القاعدة بعد تعذر المثل، توجه القول بصيرورة التالف تالف قيميا بمجرد تعذر المثل، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء، شو تحقق التعذر ها؟ بين تحققه أي التعذر ابتداء كما في القيمية من أول، وبين طروه التعذر، وبين طروه التعذر بعد التمكن منه كما فيما نحن فيه. جيد، قد يقول قائل ردا على هذا الدليل أن الآية وإطلاقات الضمان المتقدمة القاعدة إنما تتحدث عن الحكم بضمان كل شيء بأقرب وجوداته وبألصق وجوداته له وهو المثلية، وإلا فالقيمية في صورة التعذر الابتدائي، في صورة التعذر الابتدائي في الحقيقة، لا التعذر الطارئ الجديد. يعني بالبداية هذا لما كان محل كلامنا أنه مثلي، إلا أنه انعدم من السوق. تقول الآية لا تشمل هذا، مختصة بالصورة الأولى، والقاعدة كذلك. كل هذا في الحقيقة حمل الآية على السورة الأولى الابتدائية، وكذلك حمل القاعدة قول من دون دليل لأنها مطلقة. لذلك قال: ودعوى اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداء لا استمرارا لا تروا كما نحن فيه، لا يخلو عن تحكم. جيد، تحكم شنو؟ قول من دون دليل خلاف الإطلاق، هذا معنى التحكم. جيد، يبقى إذن هذا هو القول الأول وهو المشهور، وهذا هو ماذا؟ هذا وجهه. وبعد ذلك ذكرنا القول الثاني وهذا مستنده. يبقى الكلام إذن صار دار الأمر، أصبح دائر الأمر بين ماذا؟ بين قولين، قول مشهور وقول في قبال المشهور. قول المشهور زمن الدفع، في قبال المشهور زمن التعذر، وكل قول هذا دليله، وهؤلاء أصحابه. فقط وفقط هذه الأقوال أم أن هناك أقوال أخرى؟ لا عمي، إن العلامة عليه الرحمة في التذكرة نقل بعد 5 أوجه غير هذه الوجوه، وذكر لكل موجه هكذا، بل أقوال بعضها هو عبارة أوجوه حتى العام، ذكر 4 أو 5 أوجه، وأيضا لكل وجه ذكر له ماذا؟ وجها ومستندا. فلا بد أن نتعرض لها ونتعرض لمستندها لنرى أنه قد، وإن كان الإجماع المركب ماذا على خلافها، ولكن لنراها. فلذلك قال: إذن ثم إن في المسألة احتمالات أخرى ذكر أكثرها في القواعد وبعد وقوى بعضها في الإيضاح الفاخر، وبعضها قواه من؟ بعض الشافعية. وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة، يعني الاحتمالات المتقدمة 2 مو قولان، من ضم إلها 3 التي ستأتي يصبح المجموع ماذا؟ 5. لذا قال: وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها، أنه استمع مبانيها في نسخة، في نسخة أخرى لا، مع بيانها، مع مبانيها يعني مع وجهها مع مدركها، مع بيانها لا، مع توضيحها وتوضيح مفادها مضمونا ووجها. بس على كل حال لا تختلف، يختلف المعنى إذا فصلنا بهذا الشكل. إذن أحاصل جميعا في المسألة مع مبانيها، أنه نكمل أو كفى خلص، لأنه من ندخل فيها لأن لا يمكن، لأنه لابد ندخل، هناك ترابط بين الشقوق وعطف جدا دقيق، وإن كان المحقق لم يذكرها بشكل مرتب. فإذا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.